كان البحث في الروايات الخاصة الواردة في موارد الجهل بحرمة موجب الحد حد الزنا وموارد الشبهة. قلنا أن هذه الروايات يمكن تقسيمها أو ينبغي تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على البراءة والإباحة في الشبهة. السلام عليكم. وهي أدلة البراءة وأدلة الحل في موارد الشبهة. فإن هذه الأدلة أيضا تنفي الحد. تنفي الحد بالورود لنفي موضوع الحد لجعل الشبهة لإخراج الشبهة عن المعصية وجعلها بعد الإذن الشرعي أمرا جائزا وسائغا وليس معصية حقيقة. وقلنا أن هذه الروايات لا تنظر ابتداء إلى مسألة التبعات لتخصص أدلة العقوبات، وإنما تنظر إلى تجويز نفس الفعل حين الارتكاب. كل شيء لك حلال مثلا حتى تعرف أنه حرام بعينه فتذعه، تنظر إلى حال العمل. ولهذا هذه الروايات لم يقع الاستدلال بها في المقام من قبل الأعلام باعتبار أنها ليست ناظرة إلى الحد وإلى التبعات، ناظرة إلى جواز الفعل فتكون واردة على أدلة الحدود وأدلة العقوبات ورافعة لموضوعها في مولدها. وهذا القسم يختص بموارد ثبوت البراءة والإباحة والحلية الظاهرية، وهي على ما قرأتم في علم الأصول هذه الموارد مخصوصة بالشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية قبل الفحص، وأيضا غير المقرونتين الشبهتان غير المقرونتين بالعلم الإجمالي. القسم الثاني من الروايات ما ورد بلحاظ ما بعد الاقتحام، فإنه وردت بعض الروايات العامة. هذه الروايات العامة وردت بلحاظ ما بعد الاقتحام من قبيل صحيحة عبد الصمد التي قرأناها بالأمس: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. تنظر إلى ما بعد العمل، أن هذا الإنسان ارتكب الشيء بجهالة وبجهل، ثم بعد ذلك يريد أن يرى ماذا يترتب عليه من التبعات. طبعا مورد الرواية مورد الحج وكفارات الحج لإنسان أحرم في قميصه في ثيابه، ثم التفت قيل له أنك عليك كفارة وينبغي أن تشق قميصك وتخرج منه، فسأل الإمام والإمام قال: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ومثلها بعض الروايات الأخرى. هذا القسم الثاني باعتباره ناظرا إلى ما بعد العمل وما يترتب على العمل من التبعات والتي منها العقوبات، منها الكفارات ومنها العقوبات، حينئذ يقال بأنها ناظرة إلى مسألتنا ومخصصة لأدلة العقوبات ولأدلة الحدود. فمن ركب الزنا بجهالة مثلا، ركب وطئ الأجنبية بجهالة، لا شيء عليه، لا يترتب عليه تبعة ذلك من العقوبة الحدية. وبهذا تختلف هذه الطائفة وهذا القسم يختلف عن القسم السابق، وليس النظر فيها إلى تجويز العمل حين العمل. هذه الرواية يمكن أن يناقش فيها بأنها واردة في مورد الحج، في مورد الكفارة. موردها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ورد في ذيل مسألة كفارة لبس المخيط في حال الإحرام. فلا يمكن التعدي مثلا من مورده إلى غير ذلك. هذا الإشكال جوابه أن هذه الرواية وإن كان موردا موردها خصوص الكفارة، إلا أن سياق البيان في هذه الذيل سياق بيان الكبرى الكلية، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذه كأنه يريد أن يعطي القاعدة العامة، فيكون ظهور الذيل في إعطاء كبرى كلية وقاعدة عامة على أن كل أمر يركبه الإنسان ويقتحمه المكلف بجهالة وبتصور أنه يمكن الاقتحام لا يترتب على ذلك تبعات هذا الأمر لأنه كان جاهلا، خصوصا وكون هذه الكبرى هذه القاعدة قاعدة مركوزة أيضا في الأذهان، ليست قاعدة تأسيسية بذاك المعنى، ليست قاعدة غير مألوفة وغير مأنوسة في الذهن العرفي والذهن العقلائي، قاعدة معذرية الجهل من القواعد التي ببعض مراتبها تكون مركوزة في الذهن العرفي في ذهن العقلاء. إذن فحينئذ ينعقد بهذا الذيل خب لا شيء عليه، يعني الآثار التي فيها تبعات، كل أثر سواء كان وضعي أو تكليف بس فيه تحميل فيه عليه، لا شيء عليه، يعني كل ما يكون على المكلف حتى يرى ثقلا ويرى مؤونة فيه على المكلف، كل هذه التبعات يرفعها بمقتضى الإطلاق في لا شيء عليه، بل نحن نستفيد من لا شيء عليه أيضا ندعي استفادة نفي العقوبة أيضا عليه، عقوبة الأخروية لا فقط التبعات الدنيوية من الكفارات والحدود والتعزيرات ونحو ذلك، بل حتى لا شيء عليه يستفاد منه نفي العقوبة في الأخرى أيضا، لا شيء عليه يعني لا يكون مؤاخذا عند الله أيضا إذا كان ركوبه بجهالة. إذن فمن هذه الناحية يمكن أن يستفاد من هذه الرواية قاعدة كلية، وهي نفي كل التبعات التي يرتكبها المكلف، كل التبعات التي تترتب على فعل وموجب يرتكبه المكلف عن جهل ويركبه عن جهل ويقتحمه عن جهل. ومن هنا تكون هذه الرواية مخصصة ومقيدة لإطلاقات أدلة الحدود، ولا تلحظ النسبة بينها وبين تلك الروايات ليقال أن النسبة مثلا بينها وبين أدلة الحد عموم من وجه، ولماذا يقدم هذا على إطلاقات أدلة الحد؟ لأن هذه الرواية ككل الروايات التي تفترض الجهل والعلم ونحو ذلك تكون ناظرة إلى الأدلة الأولية وتكون في مقام النظر والحكومة عليها بحسب الحقيقة بملاك النظر، فهي تفترض تلك الأحكام وتلك التبعات وتلك النتائج المترتبة، ثم تقول إذا هذا الموجب وقع عن جهل لا تتحقق تلك التبعات ولا تترتب تلك التبعات ولا شيء عليه. إذن فمسألة النسبة أيضا لا تلاحظ وتكون هي مقدمة على كل الأدلة، أدلة التبعات والكفارات والحدود ونحو ذلك والعقوبات، وكون موردها خصوص الكفارة لا يضر لهذا الإطلاق والعموم في القاعدة، ولكن لا بد أن يرى أن مثل هذه الرواية ماذا يستفاد منها، هل يستفاد منها يعني في أي حدود يستفاد منها نفي التبعة، هل يستفاد منها نفي التبعة في كل موارد الشك والجهل، أو يستفاد منها نفي التبعة في بعض الموارد؟ الوارد في هذه الرواية عنوان الجهالة، من ركب أمرا بجهالة، والجهالة هنا الجهالة ذكروا في معناه معنيين، الجهالة قد تستعمل بمعنى السفاهة، جهالة يعني الشيء الذي لا ينبغي أن يصدر، كما يقال هذا جاهل فلان جاهل، يعني إنسان يعمل عملا لا يناسب. طبعا هنا لا يراد بالجهالة السفاهة، باعتباري قد يكون في تلك الآية آية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هناك قيل هذا الاحتمال في تفسيري بجهالة تصيب قوما بجهالة أن المقصود بالجهالة السفاهة، لكن هنا لا يحتمل أن يراد من الجهالة ذاك المعنى وهو السفاهة. من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، بقرينة مورد الرواية وهو أن هذا الإنسان أحرم في ثيابه، والإحرام في الثياب ليس من السفاهة، ليس أمرا غير معقول وليس أمرا غير عقلائي، وإنما لابد أن يراد بالجهالة في هذه الرواية الشك وعدم العلم. مع ذلك لا يكون سفاهة، يكون هذا جاهل. ثم قد يكون في إحرام العمرة، قد يكون في إحرام ليس معه ناس آخرين، فهنا لا إشكال أن المراد بمن ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه من الجهالة عدم العلم. حينئذ هل يراد مطلق عدم العلم الذي يعم الشك والتردد، أو لا يختص بعدم العلم بمعنى أضيق من عدم من مطلق عدم العلم؟ الصحيح أنه يراد بالجهالة في هذه الرواية معنى أضيق من مطلق عدم العلم، يراد بالجهالة هنا الجهل المركب أو ما يكون كالجهل المركب، يعني أن الإنسان يدخل في عمل ويقتحم عملا بتصور أن هذا العمل هو الصحيح، إما لغفلته وعدم التفاته إلى الموضوع أصلا، أو لاعتقاده بأن هذا هو الحلال وهو الصحيح. هذا هو المراد بالجهالة. فالمراد بالجهالة عدم العلم الخاص، العدم الخاص للعلم، يعني الجهل المركب وما يكون بحكم الجهل المركب، لا ما يكون أعم ويشمل موارد الشك والتردد. هذا هو المراد بمن ركب أمرا بجهالة. وتعيين هذا المعنى الخاص في مدلول هذا الحديث بالإضافة إلى أنه هو المناسب مع مفهوم جهالة لعله، فإن الجهالة إذا لم نحمله على السفاهة فأقرب معنى إليه هو هذا المعنى، الجهل المركب للجهل البسيط مع الالتفات والتوجه. مضافا إلى ذلك سياق الرواية كما بينا بالأمس، فإن سياق هذه الرواية وأمثالها من الروايات أنها تنظر إلى ما بعد العمل لا إلى حين العمل، يعني تنظر إلى فرضية أن المكلف في حين العمل اقتحم العمل وركب أمرا بجهالة، إذن فهذا الإنسان إذا كان مؤمنا وإذا كان ملتزما لابد قد وجد في نفسه ما يبرر هذا الاقتحام والركوب، إما من الاعتقاد والجهل المركب أو من الغفلة على الأقل، لا ما إذا فرض أنه كان مترددا ويحتمل أن هذا حرام، ولا أيضا يوجد له اعتقاد لا بالحلية الواقعية ولا بالحلية الظاهرية ومع ذلك يقتحم. هذه الفرضية خلاف سياق هذه الرواية بحسب الحقيقة، سياقها أن هذا المؤمن اقتحم العمل وركب العمل، والمؤمن الذي يركب العمل ويقتحم العمل يرتكب أمرا بجهالة لابد أن يجد مجوزا، ولو أن يكون هذا المجوز عبارة عن الغفلة عن أنه لابد أن لا يرتكب، أو المجوز يكون الاعتقاد بالحلية الواقعية أو بالحلية الظاهرية بأصل بحجة بمعذر شرعي، لابد وجد معذرا فارتكب العمل. إذن فالسياق أيضا يناسب أن يكون المراد بالجهالة في هذه الرواية وأمثالها من الروايات في روايات هذا القسم ما يكون جهلا مركبا وما بحكمه. إذن فلا يستفاد من هذه الرواية ارتفاع الحد والعقوبة في موارد الجهل البسيط، يعني التردد مع الالتفات من قبل الشاك والجاهل بأن هذا الفعل لعله حرام واقعا، وعدم وجود ما يرخص له ويأذن له شرعا فيه، يعني عدم الحلية لا الواقعية ولا الظاهرية لديه، لا يشمل موارد التردد والالتفات وعدم الغفلة. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أنه لا شيء عليه حتى إذا كان ركوبه لهذا الأمر المشكوك مع الالتفات والتردد واحتمال الحرمة الواقعية وعدم وجود حرمة ظاهرية، ومع ذلك يركب ويرتكب. إذن فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أكثر من الرفع العقوبات والتبعات في موارد الجهل البسيط، كما هو مورد الرواية أيضا، مورده أيضا لم يكن فيه إطلاق أكثر من هذا الشيء، لأن هذا الإنسان أقدم وأحرم في ثيابه، فإما كان معتقدا لصحة هذا الإحرام، عادة الشخص الذي يتوجه للحاج أو للعمرة لأداء عمل من هذا من هذه الأعمال، لو كان ملتفتا ومترددا لسأل ولم يقدم على هذا العمل بهذا الشيء، أو كان غافلا على أقل التقدير، فيكون الجهالة هنا غير مطلق لحالات التردد والشك، فلا يشمل موارد التردد إلا في موارد التردد التي يوجد فيها حكم ظاهري بالحلية، الذي هو يدخل في باب القطع بالحلية والاعتقاد بالحلية الظاهرية، طبعا الجهل المركب. إذن فهذه الرواية تثبت بهذا المقدار ارتفاع الحد في مورد الجهل، في مورد الجهل المركب وما يكون بحكمه، أي اعتقاد الحلية ولو ظاهرا أو الغفلة عن ذلك. بل يمكن أن يدعى أن هذه الرواية المقدار الذي تنفيه من العقوبة والتبعة أقل حتى من هذا المقدار، تنفي العقوبة في خصوص موارد الجهل المركب وما بحكمه من موارد الغفلة مع عدم التقصير مع القصور، لأن هذه الرواية تريد أن تقول لا شيء عليه، ليست واردة في خصوص عقوبات، واردة في باب موردها كفارات ومضمونها عام مطلق، فلا شيء عليه من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وقد قلنا أننا نستفيد من لا شيء عليه نفي المؤاخذة أيضا، لا شيء عليه أن هذا الإنسان حتى من ناحية العقاب الأخروي والعذاب الإلهي يوم القيامة أيضا لا شيء عليه، ظاهره ذلك كما قلنا. تنفي المؤاخذة أيضا يوم القيامة عن هذا الإنسان الذي ركب أمرا بجهالة. ومن الواضح أن نفي المؤاخذة ونفي العقوبة لا يكون فيما إذا كان هنالك تقصير في المقدمات، الذي يجهل جهلا مركبا بحرمة شيء فيرتكبه نتيجة عدم سؤاله وعدم فحصه في المقدمات، مع أنه كان يمكنه أن يفحص ويتأمل، هذا الإنسان عليه شيء يوم القيامة من حيث المؤاخذة الإلهية، لأنه بتقصيره وقع في هذا الجهل المركب أو في هذه الغفلة. إذن وضوح أن من يرتكب شيئا بجهالة حتى بهذا المعنى الأخص يؤاخذ يوم القيامة ولا يكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى، وضوح ذلك وارتكازية ذلك في ذهن المتشرعة، بل دلالة الروايات أيضا على ذلك، يقال له هل تعلمت كما في رواية لزوم التعلم، لماذا لم تعمل؟ يقول لم أكن أعرف، فيقال هل تعلمت. خب هذا بحث على كل حال، ليس لا شيء عليه، ظاهر لا شيء عليه أن كل التبعات لا تكون عليه حتى هذه التبعات. إذن وذاك ليس واجبا نفسيا التعلم، واجب طريقي. إذن تكون هذه الرواية وأمثالها مخصوصة بموارد الجهالة، يعني اعتقاد الحلية أو الغفلة عن الحلية وركوب الأمر الحرام من دون تقصير، لا مع التقصير، فتقيد بموارد القصور، فلا يمكن أن يستفاد منها نفي العقوبة حتى في موارد الجهالة بالمعنى الأخص إذا كان عن تقصير. فمدلول هذه الرواية، هذه الرواية وأمثالها من الروايات، مدلول صغير جدا، وهو إثبات نفي العقوبة في موارد ارتكاب الحرام عن جهل بمعنى الاعتقاد بالحلية ولو الظاهرية، أو غفلة عن الحلية وعدم التقصير. في المقدمات. هذا القسم الثاني من الروايات. طبعا هذه الرواية من حيث التعميم فيه امتياز أنها ليست مخصوصة بالشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية أو بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، لأنها مطلقة من هذه الناحية. تقول من ركب أمرا بجهالة، لأن ركب الأمر بجهالة نتيجة الجهالة في الموضوع أو نتيجة الجهالة في الحكم، مطلق من هذه الناحية. وموردها أيضا الجهل بالحكم، فإن هذا الإنسان الذي أحرم في ثيابه لم يكن يعرف الحكم الكلي، وهي من هذه الناحية فيها هذا الحسن أنها مطلقة للشبهتين، إلا أنها من ناحية أخرى كما اتضح هذه الرواية مخصوصة بخصوص موارد الجهل بالمعنى الأخص، والأخص من الأخص هو ما إذا كان عن قصور لا عن تقصير، لا ينعقد فيه إطلاق لتمام موارد الجهل الذي أثبتنا عدم الحد فيه على مقتضى القاعدة في البحث السابق.
أدلة عدم المؤاخذة على المقصر قد تكون مخصصة
المؤاخذة أدلة المؤاخذة على المقصر
أدلة المؤاخذة على المقصر تكون مخصصة لهذا الإطلاق، يعني فقط تخصون بما داخل يوم القيامة، إطلاق شامل للقاصر والمقصر في الدنيا.
خب هذا الذي قلنا أنه باعتبار وضوح هذه النكتة، وضوح أن الإنسان المقصر يكون معاقبا، وهذا الوضوح يكون بمثابة المقيد المتصل بهذه الرواية التي تمنع من انعقاد الإطلاق فيها لأنه يخصص.
أدلة المؤاخذة أدلة مبين منفصل
صحيح، بس كون الإنسان المقصر ليس معذورا، هذا في الأمر هذا أمر مركوز وعرفي وواضح. مضافا إلى أن هذه الأدلة قد يقال أن المتيقن منها نفي المؤاخذة، بحيث لا يمكن تخصيصها وإخراج المتيقن وإبقاء الباقي، فلا شيء عليه المتيقن منه أن هذا لا يؤاخذ يوم القيامة ولا يعاقب من قبل الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يمكن إخراج العقاب، يقال يعاقب يوم القيامة بس لا شيء عليه الآن، يعني كفارة لا يدفع، تعزير لا يعزر، ولكنه يوم القيامة يعاقب. يعني يدور الآن بين أن يخرج المتيقن من الشيء الذي هو العقاب والأهم الأشياء الذي هو العقاب الأخروي، هذا يخرج من هذه الرواية، أو يقيد بما إذا كان الجهل جهلا عن قصور. عندما يدور الأمر بين هذين التقييدين، من دون شك التقييد الثاني يكون أولى من التقييد الأول، باعتبار أن لا شيء عليه يريد أن ينفي الأشياء والتبعات، ومن أهم التبعات العقاب الأخروي. العقاب الأخروي أهم تبعة يتجنب منها المؤمن ويخاف منها الإنسان المسلم الموحد. إذن فإخراج هذا الأهم، الأهم عليه بس خب كم كذا يدفع يذبح شاتن، هذا ما يخالف، هذا ليس عليه، لكن العقاب الأخروي وحريق النار ونار جهنم عليه، هذا حينئذ يكون أشبه بالتخصيص والتقييد المستهجن. فيكون تلك الروايات تكون دليلا على تخصيص الجهالة في هذه الرواية بحالات الجهل لا عن تقصير، بحالات الجهل القصوري. هذا كله في القسم الثاني من الروايات. القسم الثالث من الروايات هي الروايات الخاصة الواردة في خصوص باب العقوبات. قلنا أن هنالك ثلاثة أقسام من الروايات. القسم الأول أدلة الإباحة وتجويز الفعل التي كانت واردة على أدلة العقوبات، والقسم الثاني أدلة تنفي مطلق التبعات وتنظر إلى ما بعد ارتكاب العمل والاقتحام. وقد رأينا أن القسم الأول مخصوص بموارد وجود الإباحة الشرعية، فلا تشمل موارد عدم وجود الإباحة الشرعية. والقسم الثاني مخصوص بموارد الجهل المركب، أو ما يكون كالجهل المركب الذي يكون لا عن تقصير بل عن قصور. القسم الثالث الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذا الباب، وهذه الروايات عديدة، وهي أيضا على طوائف وعلى أنحاء. منها ما ورد بعنوان عام في كل العقوبات من قبيل النبوي المعروف ادرأوا الحدود بالشبهات، فيقال أنه يستدل بهذا النبوي على قاعدة درء الحد أو ارتفاع الحد في موارد الشك والشبهة، ويتمسك أيضا مثلا بإطلاق الشبهة فيها لكل نوع من أنواع الشبهة. وقد ادعى بعضهم أن هذه الرواية تعتبر من المتواترات مثلا أو المسلمات، وكأنه وقع خلط بين مسلمية المضمون في الجملة وبين مسلمية الرواية وتواترها. وعلى كل حال هذا الاستدلال يناقش فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى ضعف سند الرواية، باعتبار أن الرواية هي مرسلة الصدوق في الفقيه، أنه قال رسول الله: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد. وأيضا ينقلها ويرسلها المفيد في المقنع عن أمير المؤمنين عن النبي. وكلاهما كلا الطريقين طريقان مرسلان. الطريق الأول موجود في الوسائل صفحة 336، الطريق الثاني صفحة 399. وكلا الطريقين مرسلان في الواقع، لا يمكن الاعتماد عليه. نعم، يوجد هذا التعبير في رواية إبراهيم، علي بن إبراهيم في تفسيره. هناك رواية ينقلها علي بن إبراهيم، وينقلها عنه أيضا الشيخ في تفسيره في قضاء من قضايا أمير المؤمنين، ورد فيه تعبير الشبهة أيضا، أن الإمام درأ الحد عنه بالشبهة، الذي هو قريب بهذا المضمون مع إلغاء الخصوصية المورد مثلا، يقال يكون بنفس هذا المضمون. في صفحة 350 في رواية رواية الشيخ عن علي بن إبراهيم بسندي إلى علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نبات قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، وكان أمير المؤمنين حاضرا، فقال: يا عمر، ليس هذا حكمه. قال: فأقم أنت الحد فيهم أو عليهم. فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الآخر فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره. فتحير عمر وتعجب الناس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن، خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود، ليس شيء منها يشبه الآخر. فقال أمير المؤمنين: أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته، لم يكن له حد إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. هذه الرواية بهذا الشكل ينقله الكليني وينقله الشيخ، لكن صاحب الوسائل ينقله عن كتاب عن تفسير علي بن إبراهيم مباشرة، يرسله علي بن إبراهيم عن الإمام أنه قال: ستة نفر أتي عمر بستة نفر، وهذا أنسب، لأنه قال: وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف تركناه. وهذا أنسب من الآخر، من ذاك، باعتبار أن المجنون خب لا يعزر، بينما ذاك يعني أن المجنون أيضا يعزر بخلاف الشبهة، قد يعزر باعتبار ارتكابه لبعض المقدمات أو عدم مبالاته، تأديب وتعزير. حينئذ يقال بأنه هنا وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه، هذا يستفاد منه قاعدة كلية، أنه كلما كان الفعل عن شبهة وبالشبهة فيدرأ الحد ولا يجري عليه الحد، فهذا بعد إلغاء خصوصية المورد يستفاد منه قاعدة كلية، وهو درء الحد بالشبهة.
التعزير واجب،
هذا التعزير يسمى ملاك آخر واضح في ملاك عدم المبالاة مثلا بعنوان ثانوي ذاك التعزير، كلما ثبت يعزر حتى لو لم يكن وطيا أصلا. فعلى الواطئ لا يكون حد ولا يترتب تبعتون باعتبار الشبهة، إلا أن هذه الرواية هذه الرواية أيضا لعل ذاك الشخص الذي يقول العالم الذي كان يقول أنه مثلا متواتر أو مستفيد انظر إلى روايات من هالقبيل أو لا مثل هاتين الروايتين، وإلا أن هذا العنوان وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة وارد في نقل علي بن إبراهيم، ونقل علي بن إبراهيم نقل مرسل في التفسير يعني لا يذكر سنده، لا يذكر سنده إلى أصبغ بن نباتة الذي ينقل الرواية عن أمير المؤمنين أو عن زمان أمير المؤمنين. نعم الرواية ينقلها الكليني وينقلها الشيخ بسند مسند علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نبات، إلا أنه في السند المسند لا يوجد هذه الفقرة، لا توجد الفقرة التي هي فقرة الاستدلال ويستفاد منها لا توجد في ذاك السند. فقد يدعى أنهما رواية واحدة، لا يحتمل أن تكون روايتين. لا محمد بن الفرات قد يكون أيضا كذلك. على كل حال إلا أن هذا السند المسند أيضا مبتلى بالإشكال باعتبار فيه محمد بن الفرات الذي هو لم يوثق، محمد بن الفرات مجهول يحتمل انطباقه على الضعيف في علم الرجال إذن فالرواية هذا الطريق الثاني أيضا من حيث يعني هذه الفقرة أيضا من حيث السند لا نستطيع أن نجد له سندا قابلا للاعتماد، حتى لو وحدنا بين الروايتين وقلنا أن يعني وحدنا بين السندين في الواقع قلنا أن ما ينقله الشيخ أو الكليني عن علي بن إبراهيم بسندين وهو قضية واحدة بلا إشكال، لكن السند أيضا نفس السند مع ما ينقله ما يرسله علي بن إبراهيم في تفسيره، هذا الذي أرسله هو نفس ذاك الذي نقله عنه الشيخ ونقله عنه الكليني ليس شيئا آخر، نفسه غاية الأمر من أجل اختصار حذف السند وأرسله كما كان ديدا العلماء عندما يكتبون كتب الأحاديث كانوا يسقطون الأسانيد وكانوا يرسلونها كما يفعل الصدوق مثلا وكما يفعل الشيخ نفسه في بعض الكتب، حتى لو اطمأننا بهذا الشيء مع ذلك السند الموجود سند ضعيف لأن فيه محمد بن الفرات بالإضافة إلى احتمال كبير للسقوط بين أبي علي بن إبراهيم يعني إبراهيم بن هاشم ومحمد بن فرات، فإن محمد بن فرات مردد بين محمدين بن فرات أحدهما كان معاصرا للإمام السجاد والإمام الحسين لعله وهو الذي يناسب أن ينقل عن أصبغ بن نباته، والآخر كان معاصرا لإبراهيم بن هاشم ومن أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد، ولا يحتمل أن إبراهيم بن هاشم يعني من المستبعد أن إبراهيم بن هاشم ينقل مباشرة عن محمد بن فرات ذاك. وعلى كل حال فالرواية هذه الرواية أيضا من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها، فنحن لا نجد بمقتضى الصناعة لا نجد سندا يمكن الاعتماد عليه لإثبات هذا المضمون، مضمون درء الحد بالشبهة، لا كقاعدة كلية ولا كمورد يمكن أن تقتنص من قاعدة كلية كما في هذه الرواية. هذا كله الوضع السندي في هذه الرواية. والمناقشة الثانية في هذه الطائفة من الروايات المناقشة في الدلالة، حيث أنه قد يقال بأن هذا الحديث لو تم سنده ولو بضم مسألة الجبر مثلا بعمل الأصحاب وكلمات من هذا القبيل التي هي غير نقية في محلها، مع ذلك هذا الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، يقال أنها لا تدل، لا يدل هذا الحديث على ما هو المطلوب في المقام، فإن هنالك شبهتين ودرئين. شبهة للمتهم المرتكب للجريمة، وشبهة تتصور للحاكم في مقام القضاء وإثبات الدعوى. شبهة المتهم المرتكب للجريمة يدعى أنها ترفع الحد ثبوتا، فهي درء ثبوتي للحد، لأنه الوطي مع الشبهة لا حد فيه، ثبوتا لا حد فيه، عقوبة الحد لا تكون في موارد الشبهة مثلا وعدم العلم بالحرمة. شبهة الحاكم إذا اشتبه الحاكم ولم يعلم أن هذا المتهم واقعا صدر منه الجريمة، خصوصا إذا أنكر أو لم يصدر منه الجريمة، شبهة الحاكم تدرأ الحد إثباتا لا ثبوتا، واقعا قد يكون هذا الإنسان مستحقا للحد. إذن فهنالك بحسب الحقيقة لنا قاعدتان، قاعدة ثبوتية هي أن الشبهة من قبل الفاعل يدرأ العقوبة عنه ثبوتا، قاعدة ثانية قاعدة إثباتية في المحكمة وفي مقام كيفية إثبات الدعوى، أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه القاعدة بحسب الحقيقة التي تقول أن المتهم بريء في باب العقوبات الجنائية حتى تثبت الإدانة، ولا يحتاج عدم الإدانة إلى إثبات، الشبهة في الإدانة كافية، مجرد الشك وعدم العلم بالإدانة يكفي في درء الحد عنه، ولا يحتاج عدم الإدانة إلى إثبات، الإدانة يحتاج إلى إثبات. وهذه التي تسمى القاعدة المعروفة، أن البريء، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالإدانة بحاجة إلى إثبات، والشبهة بصالح عدم الإدانة. شبهة من هذه الشبهة؟ شبهة الحاكم، لو اشتبه واحتمل أن تكون أركان الجريمة غير تامة والجريمة أصلا غير واقعة. وهاتان قاعدتان ومعنيان مختلفان متباينان، أحدهما درء ثبوتي للحد بشبهة الفاعل، والآخر درء إثباتي للحد بشبهة الحاكم، وتعني قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانة، وهي قاعدة أخرى. الإشكال يقول أن هذه الرواية لا يعلم أن المراد منها القاعدة الأولى وهي المبحوث عنها في المقام، وهو الدرء الثبوتي بالشبهة، لعل هذه الرواية تنظر إلى القاعدة الثانية وهي الدرء الإثباتي بالشبهة، أي لعلها أو ظاهرها النظر إلى مرحلة الإثبات وإثبات قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فبمجرد الشبهة أيها الحاكم ادرأ الحد، ولا يحتاج أن تفحص وتثبت وتطالبه بالبينة على أنه لم يفعل، يكفي الشك في أنه فعل، مجرد ادعى أنه لم أفعل، أو ادعى أنه كنت مكرها، ادعى أنه كان مضطرا، ادعى أنه كان لا يعلم، يكفي مجرد الشبهة والاحتمال يكفي لدرء الحد عن هذا الإنسان، ولا يحتاج إلى إثبات عدم الإدانة وإثبات عدم صدور الجريمة بأركانها منه، بل قد يدعى أن ظاهر الحديث هو الثاني للأول، وذلك باعتبار ذيل الحديث، فإن في ذيل الحديث ولا يمين في حد، ذيل النقل الصدوق طبعا لا نقل المفيد، ولا يمين في حد، اليمين من وسائل الإثبات في الواقع، يعني لا يحتاج أن تستحلفه وتقول له احلف بأنك لم تفعل، أو احلف بأنك كنت مكرها، أو احلف بأنك كنت مثلا لا تعلم بالحلية، لا تعلم بالحرمة، لا يمين في الحد. هذا الذيل أيضا يؤكد ويقرب أن يكون المطلوب النظر إلى مرحلة الإثبات، وأن عدم الإدانة لا يحتاج إلى إثبات ولا يحتاج إلى يمين، بل مقتضى الأصل ذلك كلما شك في أنه صدر منه أو لم يصدر فهو بريء، الإدانة بحاجة إلى إثبات، فلا يستحلف ولا يمين على المتهم بارتكاب الجريمة في باب العقوبات الجنائية، بخلاف باب الحقوق، باب المرافعات في الأموال هناك يحتاج إلى بينة، والمنكر أيضا لابد أن يحلف أن هذا المال مثلا ماله وليس مال ذاك. لكن في باب الجنايات، في باب الجرائم والعقوبات، الشبهة تكفي في درء الحد، والشك يكفي في درء الحد، وعدم ثبوت الإدانة يكفي في درء الحد، ولا يحتاج حتى إلى يمين. فيدعى أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى، فإذا كانت ظاهرة في المعنى الثاني، في القاعدة الثانية وهي قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، تكون أجنبية حينئذ عن محل البحث. إذن نحن لا نتكلم في كتاب القضاء، نتكلم في كتاب الحدود. هذا يصبح حينئذ من أبحاث كتاب القضاء، هناك يستفاد من هذه القاعدة لإثبات أن القاعدة كلية في باب القضاء أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هنا قد يجاب على هذا الإشكال بأنه خب نحن نتمسك بإطلاق الشبهة للشبهتين، لشبهة الحاكم ولشبهة القاعد، ونقول ادرأوا الحدود بالشبهات تجمع بين المعنيين، وأي مانع في ذلك؟ ادرأوا الحدود بالشبهات، سواء شبهة الفاعل فيكون الدرء ثبوتيا، أو شبهة الحاكم فيكون الدرء إثباتيا، فلنجمع بين القاعدتين في معنى واحد، نجمع بين القاعدتين في جملة واحدة، ونستفيد كلتاهما من الحديث. تفيدنا هذه الرواية هم هنا إن تم سندها طبعا، هم هنا وهم في بحث القضاء. هذا الكلام غير صحيح حسب الحقيقة، باعتبار أن المعنيين غير قابلين للجمع في خطاب واحد، خصوصا مع ملاحظة أن أحدهما معنى ثبوتي ورفع واقعي، درء واقعي للحكم للحد، وهو شبهة الفاعل، فإن شبهة الفاعل وجهل الفاعل يدرأ الحد واقعا بحيث لا حد حقيقة، بينما الآخر درء ظاهري، درء في مرحلة الحكم القضائي وظاهرا، والجمع بين حكمين ظاهري وواقعي في خطاب واحد إن لم يكن ممتنعا كما قرأتم في علم الأصول فلا أقل من أنه غير عرفي، لأن كل منهما يحتاج إلى نظر إلى عالم غير عالم الآخر، ذاك ينظر إلى عالم الثبوت وعالم الجعل الواقعي للأحكام، هذا ينظر إلى عالم الإثبات وعالم التنجيز وتحميل التبعات والتحميل. بالإضافة إلى أن الشبهة أيضا كذلك، إذا كانت الرواية ناظرة إلى الدرء الثبوتي فينبغي أن يراد بالشبهة شبهة الفاعل، وإذا كان النظر إلى الدرء الإثباتي فيراد بالشبهة شبهة الحاكم، ولا بد من افتراض من له الشبهة ولو مقدرا، وحينئذ إما أن يقدر الفاعل وينظر إلى حالات الفاعل من حيث الشك واليقين، أو ينظر إلى حالات الحاكم من حيث الشك واليقين، بل
في الأولى بالنسبة الثانية
نعم،
يقول أنه في الشبهة الواقعية يعني هذه موضوع المعنى الواقعي،
وأخذ كلمة الشبهة مرة واحدة مستعملة مو مرتين،
فقط في المعنى الواقعي وتشمل الظاهر أيضا،
لا تشمل بعض الظاهر،
لأنه نتيجة بالنتيجة أن هذا
لا تشمل، لا بعد لا تكون ناظرة القاعدة الثانية، إذا كانت ناظرة إلى شبهة الفاعل فتنظر إلى شبهة الفاعل تكون الدرء، يكون الدرء وحينئذ درءا واقعيا،
وتشمل الثاني بالنتيجة أيضا،
لا يشمل هذا بعد مسألة أخرى صارت،
يدرى عن الحد
لا يدرى حين عندما يثبت، عندما تثبت تلك الشبهة يدرى عن الحد، أما تثبت أو يقبل مجرد قوله، مجرد قوله أنه كان مشتبها هذا بعد لا تنظر إليه الرواية حينئذ. إذن فالجمع بين المطلبين في جملة واحدة وفي لسان واحد، مع كون أحدهما حكما واقعيا والآخر حكما ظاهريا، أحدهما شبهة شخص والآخر شبهة شخص آخر، أحدهما في مرحلة الثبوت والآخر في مرحلة الإثبات، جمع بينهما في جملة واحدة وفي استعمال واحد، إن لم يكن من استعمال اللفظ أو أشبه باستعمال اللفظ في أكثر من معنى في معنيين فلا أقل من أنه غير عرفي، والعرف هنا من هذا الخطاب إما يفهم الأمر الأول القاعدة الأولى أو يفهم القاعدة الثانية، فيكون هناك حينئذ دوران بين أحد المعنيين إما الأول أو الثاني، وحيث نستظهر الثاني أو على الأقل نحتمل الثاني بمقدار احتمالنا للأول يجب الاستدلال بهذا الحديث. هذا حاصل الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الرواية الذي هو إشكال في الدلالة لا في السند. هذا الإشكال له جواب يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.